باشیم که بازم در مورد نظم بین المللی صحبت کنیم. آیا این شکاف رو بیشتر نمی‌کنه؟ آیا ایران هم اگر بخواد وارد عمل بشه اصلا دیگه نظمی در دنیا باقی نمیمونه؟
خب عملا که توجه داشته باشید که نظم بین المللی توسط قدرت‌های بین المللی به وجود اومده.
بله.
و این قدرت‌ها در درجه اول منافع خودشون رو دنبال کردن. یعنی از بعد از اهنامه وستفالی تا حالا که حدود 400 سال می‌گذره، اینا به تدریج شکل قواعد بین المللی رو و نظم بین المللی رو طبق خواسته خودشون ایجاد کردن. نه کشورهای محروم، نه کشورهای مستضعف، یا نه کشورهایی که حتی در حال توسعه، دقیقا در راستای قدرت‌های بین المللی نظم شکل گرفته. منتها این نظم در طول تاریخ 400 سال گذشته هی مقاطعات می‌داشته، مثلا جنگ جهانی اول، بعد جنگ جهانی دوم، بعد مثلا در دوره‌ای که شوروی فروپاشید، و بعد در دوره اخیر که ما شاهد جنگ روسیه در اوکراین هستیم که این نقطه عطفی در نظم جدید بین المللی. یعنی این نظم همیشه تحت تاثیر قدرت‌های بین المللی بوده متأسفانه.
بله.
و این خودش باعث شده که مثلا تو این نظم اسرائیل جنگسار طول چشم دنیا این همه آدم رو داره میکشه، هیچ به اصطلاح برخوردی که به اصطلاح مانع از اسرائیل بشه انجام نمیدن. البته در دادگاه لاحق داره رسیدگی میشه، نمیدونم یه اقدامات اینجوری انجام شده، اما اقدامی که مانع از گسترش جنگ میشه یا موضوع توقف جنگ در غزه یا در جنوب لبنان در بیروت بشه انجام نمیدن و نظاره‌گرن. برای چی؟ برای که در واقع اسرائیل نماینده آمریکا در خاورمیانه و حامی اصلی اسرائیل آمریکاست که آمریکا یکی از اون نزدهنده‌های اون جهان هست. بنابراین متأسفانه ما با این واقعیت روبرو هستیم که جنایتکارهای جنگی با پشتوانی قدرت‌های بین‌المللی این کاری که دستشون داره برمیاد انجام میدن بدون هیچ مانعی. یعنی برای همینی که روی مقاومت تاکید میشه، یعنی اون بحث مقاومت دقیقا برای همینی که بیاد جلوی نظم در واقع ناعادلانه که قدرت‌های جهانی تحمیل کردن به دنیا بیسته.
یعنی در واقع می‌فرمایید که تعریفی که از این نظم ارائه شده کاملا تعریفی خلاف هست، اصلا نظم بین المللی وجود نداره، یا نظمی که اینا دارن تعریف میکنن.
ببینید نظم در خواسته در چارچوب خواسته‌های قدرت‌های جهانی ایجاد شده.
بله.
این نظم در واقع تامین کننده منافع قدرت‌ها
و حالا فکر می‌کنید
منافع مردم مظلوم مثلا فلسطین یا لبنان یا ایران یا هر جای دیگه.
و فکر میکنید طبیعتاً واکنش ایران یا واکنش در واقع کشورهایی که نمیخوان از این نظم تبعیت بکنن چه باید باشه؟ یعنی ما خودمون تعریف کنیم
دیگه. در واقع مقاومت و ایستادگی در برابر این نظم قدرت محور هست تا به بره دنیا به سمت یک نظم جدیدی که در راستای منافع اکثریت مردم دنیا باشه،
انشاءالله.
نه در راستای اکثریت قدرت مدارا، سرمایه سالاران یا حضورگویان. یعنی اون نظم واقعا خیلی خیلی دشواره، ولی به هر حال این مقاومت داره انجام میشه که اون نظم رو به چالش بکشه، چون اون نظم در واقع دقیقا تامین کننده منافع قدرت ها، نه تامین کننده مردم عادی دنیا.
ممنونم از شما جناب آقای حسن بهشتی پور، کارشناس محترم مسائل سیاست آمریکا و اروپا، که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، خداحافظتون.
قسم به قرآن سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزیر، وعده نصرت الهی اینه، نصر من الله و فتح القریب، نصر من الله و فتح القریب. حالا که کل کفر جهان رو به رومون، بالا که باز راه نبرد مول با صهیون، بیا که وقت جنگه، جنگ دینه ما، یا علی گوهر سینه ما. تاریخ کیبر و خندق میگه که توی جنگ چیه پیشینه ما، توی جنگ چیه پیشینه ما.
به سراغ پیامک های شما میرم. مهدی جمالی از مشهد گفته درود بر شهید چمران که برای نجات لبنان مجاهدت ها کرد.
عمر غالبون حزب الله، عمر غالبون حزب الله، عمر غالبون حزب الله، عمر غالبون.
0917-4952 گفته یا علی ابن موسر رضا علیه السلام، قهرمان من شهید رئیسی عزیز، شهید امیر عبداللهیان عزیز است، روحشون تا ابد شاد و یادشون گرامی باد. و گفته که برای سلامتی رهبر عزیزم سید علی تا پیروزی قطعی جبهه مقاومت.
زمان انتقام، والله زمان، زمان انتقام، والله زخمی و پرشکسته خبر آورد کسه.
محمود جان ویساری از اصفهان گفته به نیت همه شهدای مقاومت یا علی ابن موسر رضا علیه السلام.
آماده نبردیم یا سیدی یا قائد، یا سیدی یا قائد.
علی گرجی از روستای منجیل‌آباد و همچنین از تهران. خسرو جردی هم پیام خسرو جردی با عبارت یا علی ابن موسی رضا علیه السلام با ما همراهند. محسن فرامرزی هم همراه ما هست با عبارت یا علی ابن موسی رضا و گفته به نیابت شهید مدافع حرم.
ای حزب الله امال غالبون حزب الله، امال غالبون حزب الله، امال غالبون حزب الله.
اسماعیل کیانرودی از رامسر گفته به نیابت از سردار حاج قاسم سلیمانی یا امام رضا.
آرزوشه تو این مسیر فداشه، عاقبت مقلد خمینی.
و همچنین باز هم دیگر دوستانی که گفتند به نیابت از تمامی شهدای راه حق، از حضرت حابیل تا شهدای مدافع حرم، و البته گفته دایی شهیدم، دایی های شهیدم، شهیدان مهدی و محمد حسین محمدی نیکپور، قهرمانان محور مقاومت، شهیدان سید حسن نصرالله، حاج قاسم عزیز، ابو مهدی مهندس یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اینها را آقای جعفر رضاجو گفتند که گفتند من دعاگوی همه شیعیان هستم از جوار حریم امن رضوی انشالله.
روز رجب میرسه با اقتدار، میشه یاور امیر ذوالفقار، با ابو مهدی و حاج قاسم میشن یاوران مهدی روز کاروزار.
ای جانم الهی. 0992-03-36 گفتند که با رمز امروز من یک ساعت گریه کردم، چون 14 ساله که به زیارت آقا امام رضا نرفتم، دلم پر زده که برم تو حرم آقا فقط سلام بکنم. آقا به جان جوادت من رو هم بطلب، انشالله که حتما مشرف بشید.
یا امام رضا سلام، توی سایه سرم، توی کس بی کسیان. یا امام رضا سلام، غیر تو کدوم رفیق سنگ تموم گذاش براش. من گدای مشهدم، مثل اون کبوترم که در طواف گنبدم. گدای مشهدم، همیشه با دست پر از در خونت اومدم. به فدای کرمت زنده میشه روح من وقتی میام تو حرمه. به فدای کرمت تو مسیحی و منم همیشه محتاج دمه. توی عشق بچگی میبینم مهربونی، تو همیشه تو زندگی، توی عشق بچگی همه میدونن امام رضایی بودم از قدیم. یا امام رضا سلام، یا امام رضا سلام، یا امام رضا سلام.
یا علی ابن موسی رضا علیه السلام، قهرمان زندگی شما کدومی که از شهدای محور مقاومته؟ آقای یدالله کریمی از تهران گفته قهرمان من سید حسن نصرالله. اسماعیل سلیمی از تهران هم گفته یا علی ابن موسی رضا به نیت سید حسن نصرالله و شهدای گمنام. ابراهیم طاهری از قرچک گفته یا زامن آهو، به نیابت از شهید مقنیه جان حضرت زهرا دعا کنید سرم فدای امام حسین علیه السلام بشه. آقا سرتون سلامت. حمیده حمیدی از اهواز هم گفته السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، به نظر من شهید رئیسی و همراهاش قهرمان من هستند و اونهایی که از شهدای در واقع این عرصند. یوسف صداقت از روستای چارک که البته نگفته که کجاست، در کدوم شهره، گفته یا امام رؤوف علی ابن موسی رضا علیه السلام، به نظر من شهید سید حسن نصرالله و همینطور شهید احمدی جوانی از شهید احمدی جوان از شهدای مقاومت شهدایی هستند که قهرمان زندگی منند. خب دوستان عزیز، 15:15 دقیقه رو پیش رو داریم که بنا هست که بریم به استودیو عربی و برنامه میدان جنگ در مقابل گفتگوها که بس امروز فلسطین الیومه گوش بدیم که گوینده محترم جناب آقای رجا عهده‌دار این بحث هستند و سکا خانم بلال هم تهیه کننده محترم این برنامه. خدا قوت میگیم و آماده شنیدن هستیم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إلى هذا البرنامج وكذلك صوت المقاومة، فأهلا بكم جميعا. الميدان يسابق المفاوضات، محور حديثنا في هذا البرنامج. من غزة والضفة إلى لبنان، هل يستمر العدو بتصعيد العدوان؟ ما الذي حمله الأمريكي في جعبته بشأن وقف إطلاق النار؟ وهل بدأ العد العكسي لتثبيت المقاومة معادلة الردع؟ الميدان يسابق المفاوضات، محورنا في هذا اللقاء. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 11 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالتقرير التالي، نستمع إليه.
تحياتي لكم. البداية أيضا من بيت لاهية، هذه المرة أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولاته إجبار الناس على النزوح من بيت لاهية بالنار. جيش الاحتلال قصف منزلا لعائلة الكحلوت قرب مقر شركة الكهرباء في بيت لاهية. الأنباء الأولية تشير إلى استشهاد 8 مواطنين، وهناك عدد من الجرحى وعدد من المفقودين أسفل المنزل الذي تعرض للتدمير بشكل كامل. هذه الغارة ليست الأولى على بيت لاهية، كان هناك غارة على مواطنين يحاولوا الحصول على بعض الماء فقتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يطلب من السكان النزوح، وفي رحلة النزوح يقوم بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشباب الفلسطيني أو في صفوف الرجال، وبعد ذلك يطلق سراح بعضهم ويعتقل البعض الآخر وينقله إلى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. في مخيم جباليا القريب، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نصف المنازل وشن غارة قرب دوار أبو شرخ، وهناك عدد من الشهداء والجرحى. لكن في جنوب مدينة غزة، جيش الاحتلال يواصل عمليات القصف المكثف على حي الصبرة، حيث استشهد 2 من المواطنين من عائلة أبو الشريعة، على حي الزيتون حيث استشهدت مواطنة من عائلة شلح، وسط أنباء عن حدث أمني في هذا الشارع، في شارع 8 جنوب حي الزيتون، حيث هبطت طائرات إسرائيلية أكثر من مرة ونقلت قتلى أو جرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، جيش الاحتلال جدد قصفه لمخيم البريج مساء هذا اليوم، ونسف أو قصف مربع سكني، مربع في بلوك 9 داخل المخيم. كان هناك 3 شهداء و10 جرحى نقلوا إلى مشفى العودة في مخيم النصيرات. مخيم النصيرات الذي استشهد فيه 3 مواطنين هذا اليوم بفعل غارات إسرائيلية مستمرة. أما في جنوب قطاع غزة في مدينة رفح، فقد دوت عدة انفجارات ناجمة عن تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمربعات سكنية. كما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن أن جيش الاحتلال دمر بشكل كامل مشفى الشهيد أبو يوسف النجار داخل المدينة. هذا المشفى الوحيد الحكومي في مدينة رفح، والذي كان يعالج النازحين وسكان المحافظة، وأخلي في بداية الحرب الإسرائيلية أو في بداية النزوح من رفح. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدميره بشكل كامل، وهو ما دعا وزارة الصحة لإطلاق نداءات للمجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاع الصحي في قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. من غزة والضفة إلى لبنان، هل يستمر العدو بتصعيد العدوان؟ الذي حمله الأمريكي في جعبته بشأن وقف إطلاق النار، وهل بدأ العد العكسي لتثبيت المقاومة معادلة الردع؟ الميدان يسابق المفاوضات، محورنا في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، النار في تل أبيب وألسنة اللهب التي وثقتها عدسات المقاومة ليست عابرة، فلا يهددنا أحد ولا يزايدنا على اللبنانيين، ومن يهتم لإطفاء تلك النار عليه أن يطفئ أولا الحقد والإجرام الصهيوني والعنجهية المتفلتة من كل الضوابط والحدود الممتدة على منابر المزايدات الاستعراضية بين قادة كيان العدو وكبار ضباطه العالقين في وحول الخيارات. وإن كان بنيامين نتنياهو قد اختار بالأمس المفاوضات تحت النار كما قال، فليلتفت إلى النار التي تقلب جنوده ومستوطنيه من أرض الجنوب اللبناني إلى ما بعد تل أبيب. ومع كل قتلهم للبنانيين والفلسطينيين بالبارود والحديد الأمريكي، لم يستطيعوا تغيير شيء من مسار الميدان ولا من عزم مقاومه ولا ثبات الأهل الصابرين المحتسبين الذين يرددون مع كل رصاصة ومسيرة وصاروخ يطلقها أبناؤهم إننا ماضون على عهدنا، ولا يراهنن أحد على الوقت لإخضاعنا لا في الميدان ولا على طاولة المفاوضات. نعم، وحتى يعود هوكشتاينهم بجديد، فإن الجديد الجدية للميدان وصواريخه ومسيراته التي تتساقط على مختلف مناطق فلسطين المحتلة وتؤلم الصهيونية بمستوطنيه وتصيب مواقع جيشه العسكرية الحساسة كما في تل أبيب وحيفا وصفد وغيرها، حيث الإصابات أكيدة وكبيرة، وإن اعترف العدو فقط بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجراح خطرة، والخطورة تعم قواتهم التي تحاول التقدم عند محاور الجنوب اللبناني وأبرزها الخيام ومارون الرأس وشمع والبياضة، حيث أتقن رجال الله الأداء محبطين تقدمات العدو وقادة ميدانه ومثبتين بسواعدهم وأجسادهم القرى العصية على استباحات الجنود الصهاينة ووهم انتصاراتهم. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تل أبيب تحت النار بعد أن أسقطت صواريخ المقاومة حصانتها وأسقطت معها هالة منظومات الاعتراض التي بدت عاجزة أمام صاروخ واحد أحدث أضرارا صادمة للصهاينة في أحد أهم الأحياء في تل أبيب، حيث لم تفلح أكاذيب جيش الاحتلال بالتغطية على الحقيقة بعد أن سلم الكثير من الأطراف الصهيونية بسقوط رواياته حول إصابة الحي المستهدف ببقايا صواريخ اعتراضية.
لقد سمعت عن سقوط شظايا اعتراضية أو ما شابه، لكن التقدير الأولي هو إصابة مباشرة بصاروخ وليس شظايا اعتراضية، وهناك أضرار هائلة في الممتلكات والأبراج التي أصيبت والمباني المؤلفة من 4 و5 طبقات، ونحن نقوم بالبحث عن الإصابات.
نحن هنا لنرى المكان الذي أصيب وقد تدمر دكاني. أنت لا تدرك حسن حظنا، فنحن نبقى هنا حتى 11 ليلا، ولا أعرف ما الذي دفعني للخروج من هنا، وأنا حاليا لا أعرف حجم الأضرار وقد تعطل عملنا.
من الواضح أن المفاوضات ستجري تحت النار حتى اللحظة الأخيرة، ووفق معطيات الجبهة الداخلية كان هناك انخفاض بإطلاق الصواريخ من لبنان نحو الشمال ونحو الوسط، لكننا نرى الآن أن إطلاق النار تجدد نحو الوسط وتل أبيب، حيث سقط عدد من الإصابات واندلع حريق في شارع بن غوريون الذي هو شارع أساسي جدا في رمات جان. يجب أن نأخذ بالحسبان أنه رغم الأنباء عن إغلاق الفجوات حول التسوية ووقف إطلاق النار، فإن حزب الله سيحاول حتى اللحظة الأخيرة القول إن قوته لا تزال موجودة وهو يدير اقتصاد ذخيرة نحو منطقة الشمال والوسط.
معلقون صهاينة أكدوا أن حزب الله وسع عملياته بشكل كبير مؤخرا، ما يؤشر إلى أنه سيحتفظ بقدرته العسكرية الواسعة مع نهاية الحرب.
عندما نقول أن ارتياب قيادات داخل حزب الله سيضعف قدرة حزب الله فإننا نخادع أنفسنا. لنكن جديين، فإن تسليح حزب الله سيستمر ولا توجد تسوية في لبنان، والحد الأدنى هو وقف إطلاق النار استعدادا للجولة المقبلة، ونحن يجب أن نكون مستعدين للجولة المقبلة. وإذا استمرينا بالتعامل بالطريقة نفسها فإننا سنتعرض لضربة أقوى من تلك التي تعرضنا لها.
نتحدث عن سقوط الشظايا الاعتراضية بعد إطلاق صلية صاروخية نحو نهرية وكذلك نحو مارغليوت وشميرة. لقد كان يوما مليئا بالأضرار، ورؤساء المجالس في المستوطنات غاضبون نتيجة ذلك.
معلقون صهاينة رأوا أن على المجتمع الصهيوني أن يكون مستعدا لحرب استنزاف طويلة ومؤلمة للجبهة الداخلية في حال فشلت المفاوضات الحالية بالتوصل إلى اتفاق.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي السيد. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله، شكرا لقبول الدعوة وانضمامكم إلينا في هذا اللقاء دكتورنا الفاضل. ملامح التصعيد من جانب العدو لا تتوقف على صعيد جبهتي لبنان وغزة والضفة كذلك، ماذا في أوراق الاحتلال حيال التصعيد دكتور؟
أولا يعني بعد المباحثات الجدية في موضوع وقف إطلاق النار أو الاتفاق الذي يعمل عليه، وأنت تعلم بأن المبعوث الإسرائيلي الأمريكي موجود الآن في عين التين في لبنان، كان هناك تصعيد لافت يعني للهجمات الإسرائيلية على كافة المستويات، يعني خاصة في لبنان، يعني من وخاصة في موضوع الاجتياح البري أو محاولة الدخول برا على لبنان. يعني فهذه يعني احدى يعني يعني ممكن ان نقول بان هناك تفاوض تحت السلاح او تفاوض تحت الضغط، يعني تفاوض تحت النار، كي يحصل هذا المفاوض الامريكي الاسرائيلي على ما يريده تحت البنادق وتحت الاثار يعني الاجتياح او يعني الغارات الإسرائيلية وما إلى ذلك يعني. وما هذا التدمير للقرى
نعم دكتور
وما إلى ذلك قبل يعني وتقبل ببعض التعديلات، وهو يعني ضغط بري وجوي في نفس الوقت.
نعم دكتور، على صعيد جبهة لبنان وفي ظل زيارة المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين والمفاوضات التي يقوم بها بشأن وقف إطلاق النار، العدو يسعى لإنجاز عسكري على الأرض، إلى ماذا تشير هذه المساعي وقد عاد الآن بلقاء ثاني أيضا كما توجد في الأنباء؟
نعم لقد التقى بالأمس أموس هوكشتاين لمدة ساعتين مع دولة الرئيس نبيه بري، واليوم حتى الآن هو يعني يحتلي مع الرئيس نبيه بري برفقة السفيرة الأمريكية لمدة ساعة حتى الآن، يجتمع بالرئيس بري لوضع لمسات على بعض التعديلات في هذا في مسودة الاتفاق التي سيذهب اليوم باتجاه تل أبيب ليعرضها على الجانب الإسرائيلي. ومن المؤكد بأنه بالأمس عندما بات ليلته في السفارة الأمريكية تواصل مع الطرف الإسرائيلي ووضعه في كافة التفاصيل الموجودة في هذا البند. هناك كثير من النقاط التي تم تجاوزها، ولكن أيضا هناك كثير من النقاط التي ما زالت عالقة والتي لم يقبل بها جانب المقاومة والدولة اللبنانية يعني، وهم يحاولون أن يضغطون بشتى الوسائل كي نقبل بهذا الاتفاق الذي سيستمر إذا استمر يعني بحدود العشرات السنوات يعني. فالآن نحن يعني في لبنان وفي بيروت يعني يرسم خارطة الطريق لهذه المنطقة لمدة لعشرات السنوات القادمة يعني، ونحن نشهد ولادة شرق أوسط جديد، ولكن يجب أن يعني نعلم بأن هذه الولادة الشرق الأوسط الجديد على يد من ستكون هذه